المناولين، فانتظرونا في هذا اللقاء الخاص الذي هو بعنوان أهلا رمضان.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا
المشاهدين اهلا بكم من جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشرف ان ابدا مرحبا بصاحب الفضيله الدكتور عبد الله شاكر نائب رئيس جماعه انصار السنه المحمديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا شيخ. ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم واهلا وسهلا،
شرفتنا في لقائنا الليل.
الله يجزاك الله فيك.
كما اشرف ان ارحب بشيخ الحبيب فضيله الشيخ مسعد انور. اهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. كما يسعدني كثيرا جدا ان اتشرف بالترحاب بصاحب فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.
وكل سنه وانتم طيب.
اي نعم.
تعبناك النهارده كثيرا.
على راسي.
على شرفي. فضيلة الدكتور عبد الله، ينفع اقول لك كل سنه وانت طيب؟ احنا سمعنا هذه الايام من يقول ما ينفعش نقول لبعض كل سنه وانت طيب عشان السنه يقطعها قحط وجد، واما كل عام هي الجائزه عشان يقول عز وجل هذا عام يضاف الى
نصفه.
هل ينفع ولا ما ينفعش؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد. أنت استفتحت حديثك جزاك الله تعالى خيرا بأنك تسعد بأن نكون في هذا اللقاء المبارك. وما قلته في الحقيقة هو في نفسي، فأنا أشعر بسعادة في الحقيقة غامرة لعدة أسباب ربما يعني لم أصل إليها من قبل، على رأسها برضو استقبال شهر رمضان ثم وجودي بين إخواني وأحبتي أهل الفضل والعلم والخلص، وإلى ذلك أيضا قناة الحكمة الفضائية. فالحقيقة أستبشر بوجودها خيرا كثيرا الحقيقة، وأعتبر بأنها يعني إن شاء الله رائدة في العمل الإعلامي الإسلامي المتميز.
بارك الله.
ولذلك يعني نسأل الله عز وجل لها يعني دوام التفوق والتقدم ويعني النمو في مسائل متعددة تهم الأمة الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى. وبالتالي أيضا مهم لعموم المسلمين أن نقول لهم كل سنة طيبين. ولعل هذا يعني أذكر بعض مشايخنا تعالى فيها منهم رحمة الله تعالى عليه، سئل مرة في سؤال لم يعد ذكره الآن لأنه كان يعني خارج هذه البلاد، فأجاب على السؤال بعمل قام به ليبين جواز هذا الأمر. فلعل حينما أقول كل سنة وأنتم طيبون فتقوم مقام هذا الأمر، ويعني حاولت أستحضر ما الدليل على أن هذه الإدارة كل سنة وأنتم طيب لا شيء فيها. لأن المقابل لي يقول بأن كلمة عام جاءت من سياق المدح والثناء بخلاف كلمة السنة التي مثلا جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف. فيعني هداني ربي سبحانه وتعالى إلى أن كلمة السنة جاءت أيضا في القرآن الكريم في سياق المدح. وفي سورة يوسف عليه السلام قالت فرعون سبع سنين دأبا كما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. لو تأملنا هذه الآية سنجد أن كلمة السنة أتت في ذكر الخصب والحصد والادخار للقوت وغير هذا مما يدل على أنها استعمال لا شيء فيه أبدا. إلى جانب في الحقيقة يعني لعلها تكون أمر كلمة مفيدة، حينما اقول بان هذا يجوز او هذا لا يجوز يجب ان يكون عندي الدليل الواضح.
نعم.
الدليل الواضح
خاصه
في كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمه استخدمت في القران في كلمه السنه ولم ياتي لم نسمع على الا اذا افادنا احد ونحن الان على الهواء قد يتصل بنا متصل فياتينا بفائده ونحن سنسلم له لان الرجوع على الحق فضيله.
مكثى اهل الكهف كم السنوات؟
نعم
هم من افضل الناس في
الوقت. نعم يعني هذه كلها ادله هذا فتح يعني.
هناك برضه بعض الناس يعني يقولون ايه ما فيش تهنئه يعني ان لم يشرع لنا الشرع ان نهنئ بعضنا بعضا برمضان او بالعيد او كده.
حقيقه التهنئه بمناسبات عديده يعني وارد لها اصول في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. التهنئه بالمولود هذا امر موجود ومشروع. التهنئه برمضان يمكن ان نستدل على التهنئه به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين وغيرهما انه عليه الصلاه والسلام خطب الناس قبل رمضان بيوم او يومين فقال لهم قد اظلكم شهر كريم. صلوات الله وسلامه عليه. هذه في الحقيقه هذه العباره ماذا نفهم منها؟ يعني ماذا يقوم النبي عليه الصلاه والسلام هذا المقام؟ لا شك انه يهنئ بشيء قادم لان التهنئه تكون بامر محبوب الى الناس. تهنئوا به تبشروا به. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك دل هذا على جواز التهنئه بمثل هذه الايام الفاضله المباركه. الحقيقه يعني احنا يمكن من خلال الدعوه وجدنا اشياء كثيره جدا. لكن بعض الناس يعني يود ان يسال عن دليل بكل شيء. لان فروع الشريعه كثيره بتدخل تحت قواعد كليه او اصليه. يعني اذكر احنا قبل يمكن 20 سنه ونحن كده شباب شويه كده فيعني رجل وجد مثلا مصحف مصلي فوضعه على الارض فقال يا اخي شيخ مصري هات الدليل على كل اصحى المصحف من عيب اللي كان عندك دليل وهكذا يعني. فالشاهد بان يعني عندنا قواعد بالحقيقه نعم في الشرع حكيمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام واقف بين احبابه بهذا. وهذه امور يعني العرف كما نقول نحن الذي تعارف عليه الناس ولا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لابد نصوص تصادمه وتمنعها. هذا امر مقبول ويستدل عليه بقول الله تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وقول ابن مسعود بعض الناس حيث كلام ابن مسعود ما راه المسلمين حسنا فعل الله حسنا وما راه المسلمين قبيح فعل الله قبيح. ولا شك ان المسلمين في اقطار الدنيا تعرفت على ذلك. ولا يمكن ان يشد هذا يعني لعل لا يمكن يدخلها تحت من يشاقق الله يشاقق الله ويسكت على سبيل المؤمنين او يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع على سبيل المؤمنين. هذه صارت عند المؤمنين عند كافه المؤمنين عند كافه المؤمنين. هذه التهنئه والفرحه بالشعور بها. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني لما يدعو في العيد يقول الواحد يقول للاخر وذكر هذا ابن القيم وغيره من التهنئه بالعيد تقبل الله منك. هذه تهنئه ودعاء بالعيد. وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه وشرح بعد ذلك اذا افطر فتح فرح الفطر واذا لقى ربه فرح لصامه. هذه تهنئه يعني ولا تخرج عن هذا.
طبعا مع هذه الكلمات الطيبات وهذه التهنئه والجماهير تتبادل الفرحه والتهنئه لكن في نفس الوقت هناك مظاهر لا نحب ان نراها في الشارع المصري في رمضان او حتى في الشارع المسلم. قبل ان ننتقل الى فضيله الشيخ مسعد عمر واساله هذا السؤال اخواننا في كاميرا الحكمه سجلوا لنا لقاءات في شوارع القاهره فاخونا الاستاذ اشرف هيعرض لنا دلوقتي بعض هذه المظاهر اللي كانت في التقرير.
يوم رمضان ده بيبقى يوم يعني شهر بيبقى سعيد على الناس كلها وبننتظره كل سنه. اليوم ده طبعا احنا بنروح الشغل وبنروح الشغل بنروح نفطر وبتاع في مسلسل بنتابعه وبنيجي نقعد على القهوه كده بس شهر حلو يعني بيلم الناس وبشوف الحبايب يعني
برضه الحكي شغلنا شغلنا في
في نزول الحربيان تنزلش لغاية ما تتفرج على الفوزير في حلول ومسابقات وبتاع مفيش كل برامج دلوقتي محدش مش عارفين يعملوا برامج مفيش غير المسلسلات بحب اقعد على قهوه والله مش متابع او مسلسلات بس يعني في زي اللي يعني البرنامج النهارده كويس اللي هو بتاع بكار هو اللي في التلفزيون النهارده هو اللي انا بنقعد نتفرج عليه وانا بنقعد اللي هو ايه بكار بس
اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى شيخي الشيخ مسعد سمعت تعليقات بعض الناس يعني لعل هذا يعني يمثل شيئا ما في الشارع المصري الان يعني راجل كبير وراجل يقول يعني فوق 30 مثلا يقول لك انا بشاهد بكار والثاني متابع المسلسلات والثالث يقول لك الفوازير طيب هل رمضان هو شهر المسلسلات والفوازير والبكار والحاجات دي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معلق من فضل رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر اللهم بلغنا رمضان فإذا دخل عليهم رمضان شمروا عن ساعد الجد فصام النهار وقام الليل وأكلت الأرض من جباههم وأيديهم وكرههم ترى الصحابة في رمضان صفر وجود من طول الوقوف بين يدي الله عز وجل في القيام والتهجد كان بحق فرسان بالنهار وكان بغدان بالليل فإذا انقضى رمضان دعوا ربهم ستة أشهر اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان رمضان شهر القرآن رمضان لما نقرأ في كتب الفقه عن رمضان تقرأ صيام رمضان قيام رمضان زكاة الفطر في آخر رمضان الاعتكاف العشر الأواخر في رمضان كيف تفوز بثواب ليلة القدر التي هي في آخر رمضان أما رمضان في عصرنا هذا فقد التصق اسمه الطاهر الشريف بأشياء يعني يعبد الإنسان عن ذكرها أفلام رمضان مسرحيات رمضان
مسلسلات
رمضان فوازير رمضان أنا أعجب الإنسان يصوم عن الحرام ويفطر عن الحرام والحلال ويفطر على الحرام إنسان يصوم عن بعض الحلال وعن الحرام ويفطر على الحرام إنسان ربما يدخل إلى بيته وهو جائع عضه الجوع بنيره الأزرق فتفتت الظمأ كبده وأمامه الطعام الحلال والشراب البارد ومع ذلك لا يمد يديه إلى طعامه ولا إلى شرابه طاعة بالله عز وجل ثم قد تجده هو الذي يأكل الرشوة ويغش الأمة ويتعامل بالربا فيترك الحلال طاعة للرحمن ويغرق في الحرام طاعة للشيطان إنسان طول النهار قد يغض بصره عن زوجته مع أن له أن يقبل ويباشر بشرط أن يملك النفس
لا.
قد يغض طرفه عن زوجته يخاف أن يقبل أو يباشر فيقع في المحذور يطول ليل رمضان يطول نهار رمضان له عينان كأعين القطط يرقد السمراء والبيضاء والمليحة والطويلة في الأفلام والمسلسلات بحجة إنسان صيامه
في الخيمة الرمضانية
وفي الخيبة الرمضانية الخيبة الرمضانية النهارده في نساء بتجلس في الخيبة الرمضانية يشربن الشيشة وفي رقص وغناء أنا مش عارف أي رمضان في رؤوس هؤلاء
طب إيه العلة أنهم يربطوا هذه المعاصي لم يعرفوا أنها خطأ باسم رمضان يعني تقديرة
لأن هذه المعاصي تكثر في رمضان الله عز وجل يصفد شياطين الجن وشياطين الإنس في رمضان ينشطون ويجتهدون يعني مش عايزين يعتبرون شهر الله شهر رمضان فلا حول ولا قوة إلا بالله أخرى ربما تجدها في نهار رمضان تستحي بعض الشيء تضع منديل كم سنتي على رأسها وبعد الإفطار تخرج من بيتها كأنها عروس لسان حالها يكون للرجال ألا تنظرون لهذا الجمال هل من راغب في الود والوصال أما لكل كل هؤلاء بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أفي كل ساعة تتلين غير هذا بك أحسن في نهار رمضان كان اسمك المؤمن الصائم الذاكر النظيف الغاب لبصره العفيف وبعد اذان المغرب تتحول الى الفاسق الذي تشاهد العري وتسمع المنكر وتصنع الباطل بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون.
بارك الله فيك شيخ الكريم. شيخ الكريم شيخ محمد كاميرا الحكمه سجلت لنا برضو تقرير اخر كيف يستقبل المسلمون رمضان، هل تلزم بي ان نشاهده قبل ان التقي مع فضلك؟
نسعد ان شاء الله.
خلونا نسوي اشرف نشاهد التقرير الثاني من كاميرا الحكمه.
بعد لحظات قليلة نستقبل شهر رمضان ان شاء الله. حضرتك جاهز تستقبل ازاي؟ والله المفروض ان احنا نستقبله ان نقبل على ربنا اكثر، وطبعا نحافظ على صلاة التراويح وقراءة القرآن وصلة الرحم، يعني تواصل المسلمين يتواصلوا في خير يعني ان شاء الله. ان شاء الله تعالى يرزقنا حسن العبادة في رمضان وان يرزقنا طاعته ويحصل خاتمتنا جميعا يا رب. نستقبله بكل الترحاب وبكل التمنيات لكل المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية، ان ربنا يتمم علينا بخير ويتقدر صيامنا ان شاء الله. الصبح هنروح دراسة الكلية وبعد كده نرجع صلاة. طبعا ماشي بعيدة عن رمضان يعني موجود ان شاء الله. بس بعد كده يرجع من الجامعة دوب يكون المغرب أذن نفطر ونروح المسجد نصلي المغرب ونصلي العشاء التراويح قيام. بس يعني السبيل الفاتحة طبعا انه شهر كله خير يعني، يعني بالقرآن وبالتسبيح والدعاءات وقراءة القرآن والصلاة أو بسبب رمضان بالصيام والصلاة وقراءة القرآن. لازم يعني على اختم القرآن مرتين في رمضان. تأدي طبعا كل عمل خير في شهر رمضان والصيام طبعا هو شهر معظم شهر مبارك، فعلينا ان نتقرب فيه الى الله تبارك وتعالى بالعبادة وبالطاعات وبقراءة القرآن وبالتعبد وبالصلاة.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. شيخ الكريم شيخ محمد سمعت كلام إخواننا الطيب في هذه اللقاءات وكيف يستقبلون رمضان. نحن بقى عايزين نصيحة الشيخ محمد الزغبي لكل موحد كيف يستقبل رمضان.
حاضر. يعني بعد كلام الأستاذ الدكتور العلامة الدكتور عبد الله شاكر حفظه الله أخ الحبيب الشيخ مصر، أنا أقول بإذن الله جل وعلا إجابة على هذا السؤال كيف نستقبل رمضان والنصيحة.
نعم.
أبدأ أولا بتعريف رمضان يعني بكلمة طيبة في فضله. أقول إن الله جل وعلا شاء أن يفضل بعض خلقه على بعض، أقولها للجميع للرجال وللنساء للشباب والشباب والأطفال الجميع، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ففضل بعض الليالي على بعض حيث فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأيام على بعض ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض النبيين على بعض ففضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل بعض الملائكة على بعض ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل حتى بعض الحجارة على بعض ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الأشهر على بعض ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان. فله فضل عظيم انطلاقا من الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا. وحسبها يعني استثمارا للوقت أن أولي حديثا واحدا، إن الحديث ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالنسبة للنصيحة أقول كيف نستقبل هذا الشهر الكريم الطيب؟ أقول لابد من التصالح مع الله جل وعلا كما قال هؤلاء الذين تمت المقابلات معهم، لابد وأن نصطلح مع الله جل وعلا. أولا يقول الدكتور عبد الله الشيخ القاضي تزيد لابد من علو الهمة قبل الدخول في الشهر، يعني ما تجريش بدء الشهر تقول أعمل إيه، لا قبل الشهر لابد وأن أستعد له. وذلك التصالح يتم بالتوبة إلى الله جل وعلا حينما أنظر إلى النصوص الكثيرة في كتاب الله جل وعلا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، مثلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأمثلة اللي علق عليها الشيخ مصعب أنور اللي كانت موجودة من قبل. وأقول لهم أيضا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وايضا من قوله جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنين لعلكم تفلحون. وابشر الجماعه في النهايه ما لم يكن هناك شرك بقوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل اتي بهذا الحديث في الصحيح المتصل الاسناد عن الترمذي واحمد على ما اذكر. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا إبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا إبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وانطلاقا من الأخذ من نصوص الكتاب وصحيح السنة أتي أيضا بأقوال الأدباء والمعلمين كنصيحة. هذا رجل معلم أديب ينصح بالعودة والتوبة إلى الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان فيوبخ نفسه ويربيها فيقول يا نفس توبي فإن الموت قد حان واصل هوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت يشيعه ننسى بمصرع آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريان. والثاني يوبخ ويزجر فيقول أنا نفسي تتوب فما احتمالي إذا برز العباد لذن جمالي وقام من قبورهم كسالى بأيذى من كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير ببار عدل تلقاه العوائل بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. لكن بذلك ماذا؟ بالصيام النهار وقيام الليل لله الواحد الغفار وبكثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار حتى يرضى عما الواحد الغفار. بمعنى أن رجل من سلف الأمة كما ذكر الأشياخ العلماء الأفاضل أن الواحد منهم كان فارسا بالنهار راهبا بالليل لله الواحد الغفار أو كما قال عنه كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد الغفار. حتى أن الثورية فيما أذكر في مصحة موقوفا عليه قال كنا نقوم الليل في رمضان لله جل وعلا فإذا ما أخذنا التعب وفي رواية الإعياء اتكأ أحدنا على الجدار أو على عصا. طبعا هذا الأمر التكلف في العبادة يعني غير وارد مطلقا ذلك احنا بنبين علو الهمة عند هؤلاء وكان الواحد منهم بعد هذا الجود وهذا الجهد إذا أصبح وقد قام الليل كله لله جل وعلا كسى الله وجهه نورا أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. واحد من الحين أسهران بالليل ينظر إلى المسلسلات ينظر إلى الأفلام فإذا قام في الصباح ترى وجهه قد والعياذ بالله أتت عليه عتمة أو كساه الله سواجا أو ظلمة الأمام والعياذ بالله جل وعلا الوجه القاسمات والعياذ بالله جل وعلا حتى إذا تفوه بالكلمات قال ما يغضب رب البريات. أما هذا الذي صام النهار وقام ليلا لله الواحد الغفار وأكثر من الاستغفار أما الليل وأطراف النهار وعلم أن الدنيا دار ممر وليس بدار مقال فإن الله يكسي وجهه نورا أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. إذا دخل معك المسجد ترى له نورا إذا خرج من المسجد ترى له نورا إذا قال الطيب من القول ترى له نورا إذا ما أحسن إلى الناس ترى له نورا وقبولا وهذا من توفيق الله جل وعلا.
نعم بارك الله فيك شيخنا هذه الكلمة الطيبات واسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
تمام أهلا بخير.
حضرتك بخير
بارك الله فيكم. كلمة الشيخ أنا عندي سؤال هل يجوز للقراءة في المصحف أو في كتاب تفسير أو في الأجزاء اللي هي بتؤمن الفترة دي عن طريق مثلا المصحف وانت ولا حاجة لو يعني المرأة تعبت التخييم يعني ممكن مرة عن ركن.
نعم.
فهل يجوز القراءة في المصحف؟
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. في سؤال آخر؟ شكرا جزيلا. طيب سيدي الدكتور عبد الله شاكر سمعت سؤال الاخت نجيب سريعا ثم نعود الى موضوعنا. هل يجوز يعني قراءة في المصحف طول تلبس جوانتي او كده او بعد كتب التفسير؟
وهي جنب
وهو حائض.
مسألة قراءة القرآن للحائض اختلف فيها اهل العلم وحقيقة جمهور الفقهاء ذكروا انه لا يجوز لها القراءة واستدلوا على ذلك بالحديث هو ضعيف عند ايضا جمهور المحدثين ولذلك يقولون بانه لا يوجد دليل صريح صحيح على منع الحائض من قراءة القرآن ولذلك نقول لها تقرأ القرآن خاصة بعد ان قيد ان كان لها ورد معين او خافت ان يتفلت منها او ان تكون معلمة او تعلم اولادها في البيت ولكن لا يجوز لها ان تمس المصحف. لا يجوز لها ان تمس المصحف.
لكن هذه يعني الدكتور عشان تبقى الاخت فهم يحصل تنظر في المصحف وتراجع اذا كان عندها معذرة الدكتور لكن لا
تمس المصحف.
نعم بارك الله فيك. وشغل من المستقبل رمضان الناس دائما تتكلم في مسألة النية، هل النية نجددها كل ليلة ولا نية واحدة في الشهر تمشي ولا نعمل ايه في موضوع النية بالذات؟
طيب الحقيقة يعني هذا السؤال ايضا يذكرني بالحديث العظيم الذي فتح به الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحيحه، انما الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. حقيقة النية هي اساس العمل، النية اساس العمل، والانسان اذا اراد ان يعمل شيئا لابد ان يستحضر النية في هذا العمل، والا فهذا العمل الذي يقام بلا نية لا اجر للعامل او للفاعل فيه، لانه لا ندري باي شيء قصر، والاعمال مرتبطة بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصر هذا بقوله انما الاعمال والنيات يدل على ذلك، ولهذا لا يجوز ان يصوم الانسان الا اذا بيت النية الصيام، نية الصيام من الليل. ولكن كما تفضلت هل لكل ليلة يعني ينوي؟ هذه ايضا يعني الفقهاء قال بعضهم يعني يكفي ما ينوي في اول الشهر ان يصوم. حقيقة هذا امر سهل وواضح، ولكن استحضار النية نحن ندعو اليه. أنا أقول هذا الكلام لأنه لما ينوي في أول ليلة من رمضان أو أول يوم من أيام رمضان أن يصوم الشهر كله هذا أمر حسن، ويعني يجب أن يكون المسلم على استعداد الله وأن يوطن نفسه عليه وأن يعاهد ربه سبحانه وتعالى أن يقوم به بتكليف شرعي، ولكن استصحاب النية هذا يجعل الإنسان يرتبط بالعمل. حينما يقول بينفع يفيده على أساس لا ينام من الليل ولم يقم الا مثلا بعد الفجر فلا هو صائم بفضل الله انه النية عنده قائمة وهو ينوي صيام.
طيب نحن قلنا للمشاهدين النية عمل قلبي.
النية عمل قلبي. النية عمل قلبي لا يكون الا نعم. النية عمل قلبي. يعني محلها في القلب. يعني لم يرد في كلام الفقهاء التلفظ بالنية الا في الحج والعمرة. اما ما عدا ذلك فالنية محلها القلب. ولعل يعني يؤكد هذا الحديث الوارد لما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بانه سيخسف بجيش لبيداء على ارض بين مكة والمدينة. فأول من عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال يخسف بجيش؟ قالت الطريق يجمع الناس. يعني فيهم المستبصر وغير المستبصر. فقال انا رسول الله يهلكون مهلة واحدة ويبعثهم الله على نياتها. النية هنا في القلب. فإذا سيبعثوا علي مما يدل على اهمية النية وانها عمل قلبي لا يعرفه الناس ولا يشاهدوه ولم يطلعوا عليه.
نعم بارك الله فيك. تلقت الصلاة في رجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم تبوكان.
أهلا بك أهل الكريم.
السلام عليكم شيخنا من حضرتك.
سلامك الله.
عايزين نسأل سؤال لو سمحت.
تفضل.
هو يعني لازم أفرض بالنية بالنسبة لأقول كل يوم إن أنا نويت أصوم كل يوم أو إلى الشهر كله.
الشيخ أجاب الآن أنت ما كنتش سامع ولا إيه؟
أنا كنت على التليفون بقالي كتير بصراحة.
طب معلش إحنا
أسمع. وعايز معلش يعني أسلم على الشيخ مصعب كتير جدا. طيب. وأقول له بحبك في الله جدا. وأنا يعني كان سبب من بقيتي ربنا يبارك لي الشيخ مصعب أنا ربنا يبارك لي ويبارك في عمري. زي كل يوم شيخنا جميعا يعني ربنا يبارك في عمري.
الله يسلمك جزاك
الله. جزاك الله خير.
طيب شكرا جزيلا. طيب شيخنا في نصف دقيقة تقولها
لنا. الحقيقة الأخ جزاه الله خير قال انما اقول نويته. نحن قلنا بان النية محلها القلب. انت الان بتتهيأ لشهر رمضان ولما تقوم مثلا لتناول السحور في رمضان وتفطر على في الوقت المحدد عندما يؤذن المغرب هذه نية. وهي مسألة قلبية. انت عليك تعاهد الله عز وجل وتنوي ان تصوم شهر رمضان وبعدين تستحضر بعد ذلك النية لتدفع همتك الى القيام بكل ما افترض الله تبارك وتعالى عليك فيه. وهي مسألة قلبية. انا بقى اصلي لما اقوم الصلاة اتوضا واذهب الى المسجد فخلص هذه النية لا تجعلني ان اقوم بعد ذلك ان اصلي الصبح او اصلي الظهر او هكذا.
بارك الله فيك. شيخ مصعب يعني لعل هذا الاتصال من عاجل بشرى المؤمن لرجل يعني قال انك لعل الله جعلك سببا في هدايته. طيب شيخنا عايزين نوجه كلمه لهؤلاء الناس يمكن معظم البيوت المصريه دي تقع فيها الحته دي. يعني استقبلوا رمضان بقلال وتلال
من الطعام والشراب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الناس في استقبال رمضان أصناف.
نعم.
جل الناس يستقبلونه بألوان شتى من المطاعم والمشارب. رمضان ما ينفعش من غير ونيش رمضان مكسرات رمضان، ولا سيما في أوله لابد من المرق عشان الواحد هفتان وصايم، وفي آخره لابد من الحلق الكحك والبسكوت وهذه المجارة. فيستقبلونه بألوان شتى من المطاعم والمشارب. والحقيقة في ناس بتجيد التدين عن طريق المعدة. النصف من شعبان موسم طبطة وفتة، الإسراء والمعراج في 27 نزل هكذا يكونون هم موسم. لا أدري لماذا يربطون بين اللحم والأرز والمواسم الدنيا في نظامه فهؤلاء، وقد يكون الواحد لا يصلي في المورد النبي بطريقته الدبعية، يحمل الواحد على قلبه 10 كيلو حلوة احتفالا بالنبي زعما وهو لا يصلي.
سبحان الله.
فيجدون التدين عن طريق المعدة، هذا صنف عريض من الناس. الصنف الثاني يعتبر رمضان موسم للتجارة، هناك تجارات لا تقوم إلا في رمضان، لا تقوم إلا في رمضان، فموسم للدنيا ويغفل عن كونه موسم عظيم جدا من مواسم الآخرة. سوق المتقين، متجر الصالحين، جعله الله مضمار للسباق يتنافس فيه الخلق على مرضات الله بطاعته. العاقل لابد ان يحرز قصب الصدق، لذلك فليتنافس المتنافسون. صنف ثالث من الناس لا يعنيه الامر اصلا، اقبل رمضان او ادبر رمضان، بل ربما يخرج من شهر التوبة والمغفرة بتلال من الذنوب وجبال من الاوزار، ينتهي حرمة الزمان. صنف رابع عاقل يستقبل رمضان كما بين الدكتور محمد ادعاء بالتوبة بالهمة العالية بالتشمير عن ساعد الجد الفوز بالعتق من النار. ربنا له عند كل افطار عتقاء من النار كما رأى احمد في مسنده والحديث صحيح، لأن كنت انا واحد منهم. فانا بقول يا ناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يكن صلبة، فإن كان فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. السنة أن يفطر الواحد على جرعة ماء أو على تمرة أو على شربة لبن ثم يصلي المغرب في المسجد. أما الواحد من هؤلاء يحتضن السفرة قبل المغرب بساعة، فما إن يؤذن المغرب يقول للشربة هيت لك، ويأكل ويحمل على بطنه جبل أحد وينطلق إلى المسجد. سيذكر البطن المتصاغر بيشحر، فلو صلى الإمام بربع جزء أقام الدنيا ولم يقعدوها. فيقول له خفف، أنا أقول لهم خففوا أنتم عن بطونكم، خففوا أنتم عن بطونكم. كان أهل العلم يقولون البطنة تذهب الفطنة، وأحد مشايخي قال من كان همه بطنه كانت قيمته كقبر الذي يخرج منها. والمائدة بيت الداء، والحمية وتقليل الطعام وكثرة الحركة تجلب العافية للناس بإذن الله عز وجل. فهذا شهر الصيام.
بارك الله فيك شيخ مصعب. شكرا شيخ محمد. قبل أن أسألك السؤال اللي معي بس عايز تعليق من حضرتك على الفلوس بتاع رمضان.
من حيث
هل هذا خطأ سرعي بعد الناس يقولون
هو في نقطة في غاية الأهمية؟
لا
سؤال شيخ محمد
تفضل.
أنا واحد سألني يقول لي فانوس لو بشمع حلال، لو بلندة كهرباء يبقى حرام. لا هو طبعا يعني الفانوس في ذاته شيء مباح. الأصل في الأشياء الإباحة ما ورد نص بالتحريم، لابد أن نقنع بذلك. فهل ورد نص بالتحريم في ذلك أو هل هناك قياس؟ والقياس كما قال الأسد والعلماء له أركان أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فهناك علة تتناسب مع هذه قياسا على أمر نقول فيه بالتحريم لا نزل ذلك على الإطلاق. إذا الأصل في هذا هو الإباحة وليس فيه شيء.
بارك الله فيك.
أي نعم، لكن كان مصحوبا بمحرم فيصبح حكم عادة. ليه بقى تقول حق عادة ثانية خالة؟
طيب السؤال اللي بفضلتك كان الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طيب إزاي الصوم لله عز وجل؟
ممتاز. هو أولا نذكر متن الحديث يعني أو هذا الشق من متن الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم في مرة عن رب العزة: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
إلى آخره وأنا.
نعم. الحديث رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح أيضا. حينما ننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم كل دون الاستثناء ثم استثنى كل عمل ابن آدم له إلا صوم. قال العلماء: والمعلوم أن العبادات كلها لله جل وعلا. يعني أي عبادة صوم الصلاة الزكاة التكليف هذه كلها لله جل وعلا. ولكنه أضاف ذلك إلى نفسه، أي أضاف عبادة الصيام إلى نفسه لسببين لا ثالث لهما. الأول أن الصوم عبادة فيها السرية، بمعنى أن الصوم سر بين العبد وربه، لا يطلع على ذلك إلا الله جل وعلا. الصوم عين الزكاة، أنا مش قلت إلى آخره، ولكن الصيام أنا ممكن أخش أفعل كذا أو كذا أو كذا، ولذلك هو سر بين الله وبين العبد. النقطة الثانية قال العلماء فيها أن الصوم فيه زهد عن ملذات الدنيا وعن شهوات النفس، ولذلك عقبت ذلك بقول القائل: يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه. فهذا لما شغل نفسه عن ملذات الدنيا وسنى بذاته عن الملذات والشهوات التي وضع الضوابط لها ديننا الحنيف، رفع له قدره بماذا؟ بأن جعل الثواب والأجر من الله جل وعلا لا يعلمه عبد ولا يعلمه ملك مقرب ولا يعلمه نبي مرسل، لأن الأجر إنما يأتي من كريم، والكريم إذا أعطى كان كريما، والكريم هنا هو ملك الملوك ورب الأرباح.
بارك الله فيك كريم. شكرا
لك. أضيف أمر آخر أنا ذكر بعض أهل العلم ولعلها تكون فائدة، إن الصيام كذلك عبادة لم يعبد بها أحد إلا الله عز وجل. يعني هناك من ذبح لغير الله، من صلى لغير الله، من حج لغير الله، من نذر لغير الله، لكن ما قرأنا أن هناك أحدا صام لغير الله عز وجل فيما أعلم الله أعلم. طبعا جاري الأصيلين الأهل من دكتور محمد بن موسى كتب الفقه، لكن هذا قرأ بعض أهل العلم، فلعل يكون في شيء.
بارك الله فيك. سيف قوتنا. بارك الله.
جزاك الله خير.
عبد الله، يعني شهر رمضان شهر تتنزل فيه الرحمات وهو شهر المغفرة، وهناك العديد العديد من القلوب القاسية، فكلمة لأصحاب القلوب القاسية الذي ترك يعني أباه أو نسي أمه أو يعني نسي أقاربه، كيف يعني يكون شهر رمضان سببا لإجابة هذا الجنود في القلوب؟
الحقيقة تصفو النفوس كثيرا في شهر رمضان، ولعل القلب القاسي الذي يستمر على ما هو عليه قبل رمضان وعلى ما عليه في شهر رمضان أيضا يكون قد حرم خيرا كثيرا، خيرا نافعا، لأن هذه المواسم قد أشار فضيلة الشيخ الدكتور محمد جزاه الله تبارك وتعالى خيرا إلى أن هذا الشهر الكريم الذي يجب أن يستعد له المسلم وأن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن تكون عنده همة عالية، إن لم يكن لدى المسلم من الحوافز التي تدفعه إلى ذلك في هذا الشهر متى يكون؟ من الفوائد القيمة التي ذكرها أهل العلم، ولا شك أن الفائدة الأولى نصوص عليها في القرآن الكريم، فإذا في الصيام تحصيل التقوى، أن يخرج العبد بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما نأتي تحت كلمة التقوى سنجد مفردات متعددة من الوسائل المؤدية إلى تقوى الله تبارك وتعالى، صلاة الأرحام، الإحساس بما عند الآخرين، ولذلك قال بأن الصيام يعود الإنسان على الصبر كما هو معلوم، وكذلك يجعله يشعر بالفقير أو المحتاج، لأن الإنسان إذا يعني كان رمئيا يحتاج إلى الماء تذكر من ليس لديه، إذا كان جاع واحتاج إلى الطعام الشديد وشعرت نفسه بالرغبة الشديدة ولا شك أنه يتأثر ويبدأ إن كان يأخذ لم يأخذ إن كان يبدأ يعمل لن يأخذ عمل، في هذه الحالة يتذكر الفقير المحتاج، يتذكر المحروم الذي لا يجد ما يعني رقيمات كما أشار فضيلة الشيخ مسعد لكل صلبة، فهؤلاء الناس جميعا إذا لم يرقوا بهذه المعاني بعد هذه المعاني وبهذه الأحاسيس يرتفعوا من خلال صيامهم اعتقد يعني يمكن ان نقول لهم قال الله تبارك وتعالى لم يعني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. انا يعني الانسان انا يعود الانسان متى يرجع الى نرجع في رمضان يعني هو كما اشار ايضا الشيخ فاروق جزاه الله تعالى خير يعني فضل الله عز وجل هذا الشهر على غيره من الشهور وهذه حقيقة بنص القرآن حينما اختار نزول القرآن في شهر رمضان فذكر الله عز وجل في كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فمتى إذا ما استفاد الإنسان من هذا الشهر وعاد ورجع متى يستفيد؟ جبريل عليه السلام يدعو والنبي عليه السلام يطلب منه أن يؤمن على دعاء جبريل لأن من أدركه رمضان ولم يغفر له فقد ألعنه الله عز وجل. فإذا الإنسان ما استدرك نفسه في هذا الشهر الكريم فراعى حق الله تبارك وتعالى وحق المخلوقين الأيجان رب العالمين سبحانه وتعالى عليه فمتى يراعي ذلك؟ ولذلك أقول للإنسان الذي لم يفق من غفلته ولم ينتبه ولم يكن من رقدته متى تصحو؟ هذا هو الشهر الذي كما أشرت وتفضلت تتنزل فيه الرحمات من رب العباد سبحانه وتعالى. هذا شهر عظيم كل ليلة يعتق الله عز وجل فيه رقاب كثير من العباد من الله ثم إذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق بقدر ما أعتق في الشهر كله هذه فرصة مواتية هذه مناسبة عظيمة هذه معاني كريمة يجب أن يعيشها المؤمن. نوجه إخواننا في الله تبارك وتعالى أن لا يغيب عن بالهم صلة إخوانهم وعلى رأس هؤلاء جميعا الذين يجب أن تكون لهم الصلة أقرب الناس إليك أبوك أمك إخوانك أخواتك أعمامك عماتك خالاتك وهكذا والإسلام لا شك يعني جمع ذلك في أشياء متعددة.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
ثم حضرتك على حضرتك انا كنت بس عايز اسال الشيخ سؤال.
اتفضل.
اولا حضرتك انا عندي بنت وكنت كل مره يعني ان انا احمل ابي ربنا ان هو يرزقني بولد فكان ربنا يرزقني بركه للبنت كنت باجي يعني وبنظر لوجه الله كل اللي استطعت يعني. فما انتبهت كان برضك بتسامي بغير فانا سألت الشيخ وقال لي ان يعني صارت ما فيش اي حاجه غلط وده ما فيش اي حاجه غلط وان هو ده الخير فانا دلوقتي حامل ونفسي ان ربنا برضك يرزقني بولد وبنت فانا ده غلط واتمنى ان انت تدعي في الايام الكريمه دوت ان يجعل اللي يبقى ولد ان انا فعلا محتاجه الامنيه دي مش تفرق بين ولد وبنت لا الحمد لله على كل حال بس انا نفسي ان انا اخوي وبناتي يعني كلهم اخو.
طيب شكرا. الحمد لله تعليق حضرتك
لابد يعني يستفتر
مصر وطلب
على كل حال الله يكفيكم. طلبها من الله عز وجل الولد لا شيء فيه ومن المقرر شرعا ان الذكر ليس كالانثى وليس في هذا يعني تقديم من قيمة الانثى بحال من الاحوال ولكن الله عز وجل شاء سبحانه وتعالى ان يرزق بعض الناس ذكورا وان يرزق بعض الناس اناثا وهذا يعني من تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى وهي نعمة يعني كون الله عز وجل يرزقها بولد هذه نعمة من الله تبارك وتعالى واذا طلبت هذه النعمة وهذا الفضل من الله الكريم وهو حق من سؤل جل في علاه لا شيء فيها الحمد لله تكتب خيرا ولكن ننبه يعني اخواننا يعني ان لا يفرقوا بين الرجل وبين الانثى او انهم يعني تشمئز نفوسهم ان رزق الانسان بانثى فكله بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى الحمد لله امر الله ان يتصله ونسال الله عز وجل ان يرزقها له بنت الشيخ
امين
طبعا نسال الله عز وجل ان يرزقها
ان شاء الله وبعدين كمان في مقال العمامة دكتور عبد الله الشافعي الكفاية نذكرها بقوله جل وعلا لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا رضاهم نفع في البناء
سبحان الله
ان مريم تمنت ان ترزق بابنها رزق الله بانثى افضل من مئات او ملايين الذكور
نعم بالضبط ربنا عز وجل
مصعد يعني سمعنا كلام فضيلة الدكتور عبد الله شاكر هؤلاء المحركين في حقوق الاباء والامهات هل ممكن ملخص كده برنامج رمضاني للموحدين الان؟ انا انصر برامج قناه الحكمه يعني المسلم يبدا يومه من صلاه الفجر إذا سمع أذان الفجر ردد خلف المؤذن كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يتوضأ في بيته ويصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يصلي في بيته ثم ينطلق إلى المسجد ويصلي في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمون ما في صلاة العتمة والصبح من خير لأتوها ولو حبوا. وقال فيما رواه أبو داود بن ماجه والحديث صححه الألباني رحمه الله، قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. من أراد نورا عظيما على الصلاة فهنا النور. والمنافقون في الآخرة يقولون المؤمنين المؤمنون نقتبس منكم نورا، كل رجوع وراءكم، النور هنا في الدنيا تحصلوا هنا. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثم يصلي في جماعة ويقعد بعد الصلاة على الأذكار إلى الشروق بثلث ساعة، ثم يركع ركعتين وهما الضحى والإشراق، وهما بأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة. في هذا الوقت بالنسبة لرمضان يعني يحسن أنه يقرأ في كل يوم نصف ختمة عشان يختم القرآن مرة واحدة، عفوا نصف حزب عشان يختم القرآن مرة واحدة، أو يقرأ حزبا يختم القرآن مرتين، أو يقرأ حزبا في بدء ثلاث صلوات يختم القرآن ثلاث مرات. والقرآن كنز من كنوز الحسنات، الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حصل في ثلاث ثواني 190 حسنة. يعني ممكن المسلم كل يوم يحصل على الأقل نصف مليون حسنة لو قرأ جزء أو جزئين. ناهيك عن ثواب الصيام والقيام وتفطير الصائمين وإطعام المساكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وهالمجرة. يعني ممكن على الأقل فعلا بدون مبالغة يحصل يوميا على الأقل مليون حسنة. مش معقول هيرتكب كل يوم مليون سيئة، يبقى لها بقى يبقى أبي لها عزب الله عزب الله. يعني ده برنامج لحد ما يصلي الفجر، يصلي ركعتي الإشراق والضحى، ثم ينطلق بعده إلى بيته ينام شوية، ثم يقوم إلى عمله أو إلى دراسته، ويعود لصلاة الظهر. ما ترك البرنامج ده يكمل الشيخ معنا لا
معك ده بالنسبة في الصبح لازم يوم الخبز كمان
كمل الخبز
خبر الخبز
الله يعزك. يعني سينطلق إلى عمله أو دراسته. كثير من الناس بيظن أن رمضان شهر الخمور والكسر والدعم وهم شهر الانتصارات العظيمة،
أي والله
يعني معظم المعارك الكبرى والملاحم كانت في رمضان. سينطلق إلى عمله ويعود إلى المسجد يصلي صلاة الجماعة، يسمع الأذان ويردد خلف المؤذن، يدعو بين الأذان والإقامة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يصلي أربع ركعات قبل صلاة الظهر ويصلي ركعتين بعد صلاة الظهر، ثم إن كان في له ساعة في الوقت يقيل صويعة. النبي قد قيلوا ثم الشياطين يقيلوا، وبعد الظهر يعني يكون قبل العصر بدقائق ينطلق يصلي في جماعة، يقرأ نصف حزب بعد صلاة العصر أو حزبا على ما دوام معلشا، وأنا عايزه يؤذن عليه للمغرب وهو في المسجد.
يعني إذا أول خطوة في هذا البرنامج الصلاة في جماعة في كل الفروض.
نعم أساس، على الأقل قراءة جزء يومي
وقراءة جزء يومي
أساس.
وماذا أيضا؟
ويكف عن الحرام، هذا أساس مهم.
يعني يضع يكف شوية يعني ربيع بدي يمتنع عن التدخين مثلا لحد المغرب بس ما يقدرش يكمل،
هذا عجيب. يعني أنا بقول يا أخواننا يا من ابتلاكم بلاش ابتلاكم يا من وقعتم يا من ابتليتم بشر التدخين، رمضان فرصة عظيمة جدا من أجل أن تقلعوا عن التدخين. فرصة أنا بصبر من الفجر إلى المغرب، المنع أنا أكمل.
نعم.
وفي بعض الناس والله لا تفطر الا على السجارة، وفي ناس تفطر عمدا في رمضان ويقول لك هي السجارة بس. وامر السجارة مع الناس عجيب يعني، في الافراح يدخنوا، في الاحزان يدخنوا، عند الغضب يقول لك ابني منفق السجارة، بعدين يقوم من نومه قبل ان يقول اصبحنا واصبح الملك لله، يفلق عينيه ويدخل اليه تحت المسادة ويطلع السجارة كأن أذكار يعني استعددته سيجارة. وأنا أقول كلمة يمكن البعض يزعل منها، وأقول أيها المدخن، خلقك الله إنسان فلما حولت نفسك إلى شكمان؟ يعني هو ماشي زي عربية البطاطا عمال يدخن، أمر قذر، أمر يشبه طعام أهل النار لا يسمى مولود من الجوع. أنا بقول لو أنا كل يوم خلعت من جيبي 5 جنيهات وأشعلت فيها النار لرماني الكل بالجنون، فما هو التدخين؟ لا يسمن ولا يغني من جوع، يبتليني بآفات مهلكة. بعض أهل العلم قال المدخن الذي مات بسبب التدخين من تحت يضر بالغير، يعني السيء يضر بالغير، يعني فيه آفات وبلاء. أنا بشبه الإنسان اللي بيدفع فلوسه عشان ياخذ عند السجاير، بواحد بيدفع فلوسه ليشتري مخلفات المزاري، بل إن مخلفات المزاري لا تضر كما تدب السجارة.
طيب ربنا يطول عن جبهه. اذا الصلاة في جماعة، قراءة القرآن بوضوء منظم،
الأذكار
والأذكار في الصباح والمساء، وفي دبر الصلوات، وترك الحرم،
ودروس العلم.
دروس العلم
أكيد لازم، البطارية بتشحن.
يعني إذا صلاة التراويح وحضور مجلس العلم الذي يكون في صلاة التراويح. طيب جزاك الله خير. طيب نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
غسيل المال اللي هو يجيب أحسن يا مدام. ينفع تنفع سمن أو سبوس أو لحم مثلا، ولو في قطة أرض، الأرض دي لو جوا مثلا مسكونة الملك بتاعها يعني كده، ينفع برد نوع يعني أطلع عليها الوطن ولا لأ؟
تمام.
ولو جوا مدمينها جنة بيت ينفع أطلع عليها الوطن ولا لأ؟
العربية من الملك
ينفع
بيضع على الجسر ولا ما
تفتحها
على الجسر؟
نعم. ويقولون يكون الملك يعني سيارة ملكي عظيم الملك بتطلعيها بارة؟ بتطلعيها إيجار. إيه؟ بتطلعيها إيجار.
آه
ممكن.
آه وفضيع
يكون
تعملها
ينفع
دائما
تكون
سيارة خمسة، ينفع شيخ محمد حضرتك تفضلت وسمعت هذا السؤال متعلق يعني زكاة المال، واعتقد سألت كل انواع الاسئله. فبتقول حضرتك هتضطر تجاوب على كل انواع
زكاة المال. شكرا شكرا شكرا.
بتقول زكاة المال ينفع تطلع شنط او فلوس
ولا يعني
لحم او كده؟
اقرب ان ينزل على بعضهم قال بذلك، لكن لا دليل معه على الاطلاق، وقوله مردود عليه.
لا.
وزكاة المال تخرج مالا لكن بضابطين، أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول الهزول الكامل. وبلغ النصاب يقدر ب86 جراما من الذهب، وقال بعضهم ب85 جراما من الذهب، وب600 جرام من الفضة. وفي هذه الحالة يعني هي تقدر مصريا الحين حتى بالجنيه ب9,000 وكسور، يعني 7,400 9,500. الضبط الثاني لابد وأن يحول عليها الحول الهجري الكامل. إذا من امتلكت النصاب وحال عليها الحول وجب فيه المال إخراج الزكاة، والمال تخرج زكاته مالا 2.5%. معايا كده؟ طيب النقطة الثانية إيه؟
عندها قطعة أرض بتقول لو هي ركناها عشان تبيعها بعد فترة.
طيب
يبقى عليها زكاة.
هوضح الأرض لأن برضه أحيانا بيجي السؤال ناقص برضه. الأرض اللي جاية دي حاجة من اثنتين، إما إن هي أرض بور بموافقة ولي الأمر، يعني الأرض دي أرض بناء حقيقية، وإما إن هي أرض في الأساس أنها أرض زراعية لكن اتخذت البناء وفي حكم التبوير. لو كانت في حكم الأرض الزراعية يبقى تدخل تحت قوله جل وعلا وآتوا حقها يوم حصادها، وهذه ليس لها حصاد، لا ليس عليها زكاة. أما إذا كانت الأرض أرضا المعلوم من قبل ولي الأمر ومن خلال السياسة الشرعية أن الأرض معدة للبناء، يبقى ننظر في أحد الاثنتين. إن كانت النية أنها أعدتها للبناء فليس عليها إيجار على الإطلاق. أما إذا كانت على نية ليس عليها زكاة على الإطلاق. أما إذا كانت النية أنها اشترت الأرض لأجل التجارة بها، يعني لما تغلى وتبتاع غلا كيف، فعليها طبعا إخراج الزكاة.
طيب يا السؤال الأخير بقى، عندها سيارة ملاكي سريعة بقى لها كم شهر بس وأحيانا بتطلعها للإيجار.
ماشي بس الدابة على أصح أقوال أهلا ليس عليها زكاة. الدابة على أصح بلو عشان أكون دقيق في المسألة الحقيقية، على أصح أقوال أهلا ليس عليها زكاة، لكن ما يأتي من مالها بالإضافة إلى المال الذي أمتلكها. بشوف إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول نعم تأخذ منه زكاة.
يعني إذا المال الذي يأتي من إيجار السيارة يضاف إلى المال الذي عندها
بعد إخراج الدين والنفقات وما شابه ذلك، كل يبقى إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يخرج منه زكاة 2.5%.
نعم بارك الله فيك. طب يعني تكمل الفائدة.
نعم.
بعض الناس يسألون أنا بيبقى معايا مثلا النصاب 10,000 جنيه ومر عليه الحول وقبل ما الحول يأتي جالي 10,000 آخرين أطلع على أي مبلغ المالي ولا
لا أنا مهمة جدا لا يجب. أنا قلته أنا معي 10,000 جنيه حال عليه الحول وهي بلغت النصاب وتعدته إذا ما وجد عليه أخرج الزكاة فيها. أما العشرة المضافة أولا ما مر عليها حول هجر كامل على الإطلاق مع كم نصاب معي النصاب، لكن هل حال عليها الحول؟ لم يحل عليها الحول. لا إذا هل فيها الزكاة؟ لا، حينما يحول عليها الحول تأخذ منها الزكاة معايا كده. لكن تبقى نقطة، احنا مثلا لما كنا في الخارج الإخوة في الخارج ما شابه ذلك عندنا من متدفق يأتي على مدار الأشهر احنا أكثر من أشهر في التجارة ما شابه ذلك يسعى ذلك التاجر ما شابه ذلك كل شهر بيخش له وهذا كل كيك، فاحنا عندنا الزكاة. طبعا عنده زكاة فيما ذكر الشيخ المعتمد وحكاه لنا قبل ذلك زكاة الأسخياء في زكاة البخلاء. زكاة الأسخياء بمعنى إن الرجل ده حدد شهرا ولكن شهر رمضان فيما تلاقي أنه يخرج زكاة المال. طيب المال عنده هو متدفق بيحسب في نهاية المدة وخلاص من ثلاث قد كذا من المال يخرج عليه الزكاة. هذه زكاة الأسخياء كما قال الشيخ رحمه الله. في زكاة البخلاء هي جائزة والأصل فيها الجواز، لأن احنا قلنا ده بيكون عندي بلوغ النصاب حيران الحول هو بيخشوا كل شهرين كل ثلاث أشهر فلوس لك خذوا الشيء كل شهر يعني يبقى يومين أو مثلا محرم إلى محرم سفر يعود عد على كده لا فعل ما تجد جديد أن يكتب البحر نفسه فعله جائز، لكن فعله فعل البخراء الذين يحسبون على الله جل وعلا. وكأني أتذكر رواية ذكرها الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله أعتقد في قسم ابن عدي أو في غيره، قال أن رجلا كان معطاء وكان راضي وكان سخيا فقيل له يا رجل أمسك، قال لقد عودت عباد الله عادة وعودني الله عادة، يعني أنا عودت ربنا اللي بعطيهم من هذا المال وربنا عودني اللي بعطيهم، فأخشى إن قطعت عادتي عن الناس أن يقطع الله عادته عني. ولذلك يعني أنا بقوله يعني الإنسان يعني يخلي الكريم شوية لأنه بيتعامل مع أكرم الأكرمين مع الله جل وعلا.
بارك الله فيك وبدأ في قلبك عليه.
أي نعم بدأ على السعر الصحيح.
نعم الشيخ الكريم ونحن في ختام هذا اللقاء ماذا تحب أن تقول لمشاهدي قناة الحكمة في هذا الشهر المبارك؟
والله والله فعلا انا اود ان اقول للمشاهدين بالذات مشاهدي قناة الحكمة ليس تعصبا لقناة الحكمة لكن الحمد لله هي القناة النقية البيضاء التقية، هذه حقيقة. اقول للمشاهدين وللمشاهدات، اقول لابائي ولامهاتي، اقول لاخواني ولاخواتي، اقول لابنائي واقول لبناتي اتقوا الله جل وعلا وانا لنا ان نعود الى الله جل وعلا وكفانا ما نحن فيه، فان الله تبارك وتعالى قد ابتلانا وابتلانا وابتلانا حتى نتفكر وحتى نعود اليه وننظر الى الشوارع ونقول هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلننظر الى المتبرجات هذا يحال البنات اللائي كنا في أمة محمد واللائي سيطلبن الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر أيضا إلى هؤلاء الذين يقبلون الرشاوى آناء الليل وأطراف النهار، هل أنتم الذين ستطلبون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم الذين تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه؟ هل أنتم الذين تتشرفون بأن تقولوا إنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأقول أيضا للذين يتكبرون على خلق الله جل وعلا أن لنا أن نعود إلى الله جل وعلا وأن نعلم أقدارنا وأن نتذكر حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأن نتذكر أيضا قول الفضيل لما قال للحائك لا تقع عينك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك، وأنا لي أن أقول بكل صاحب معصية أنا لك أن تعود أنا لك أن تعود، وأذكرك بقول الله جل وعلا ففروا إلى الله إنك يا رجل إذا أخذت دينا من إنسان فإنك تفر منه، والله جل وعلا هو الذي أعطاك أعطاك كل نعمة، أعطاك البصر وأعطاك السمع وأعطاك اللسان وأعطاك اليدين وأعطاك القدمين وأعطاك الألباب وأعطاك الإسلام، أعطاك النعمة بأسرها، ورغم ذلك لا يقول لك فر مني على الإطلاق ولكن يقول ففروا إلى الله، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا جميعا.
بارك الله فيك شيخ الكريم. وفي الختام اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والتحية والترحاب لأصحاب الفضيلة الذين سهروا معنا في هذه الليلة لنقول لكم أهلا رمضان وكل عام وأنتم بخير. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله شاكر، بارك الله فيك شيخ الكريم وكل عام وأنتم بخير. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الكريم الشيخ مصعب أمان، كل سنة طيب شيخ مصعب، بارك الله فيك. كما يعني شريفني أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي الذي سيكون ضيفا علينا في قناة الحكمة في برنامج العالم الآخر يوميا في رمضان، فشكرا لك يا شيخ محمد وشكرا. كذلك صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله شاكر سيكون معنا تقريبا مرتين أو ثلاثة أسبوعيا في فتاوى قناة الحكمة، وكذلك الشيخ الكريم الشيخ مصعب أنور في برنامج القصص النبوي بإذن الله عز وجل، يعني الجدول هيكون موجود على شاشة القناة ابتداء من الغد بإذن الله عز وجل. إخواني الكرام أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله عز وجل، نتمنى لكم سحورا شهيا وإن شاء الله صوما مقبولا ولا تنسوا التبيت منه. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو